ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا أفأل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى ربنا عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين، حيث قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، عباد الله، في يوم الحج الأكبر كان نبينا صلى الله عليه وسلم على ناقته، أردف خلفه الفضل ابن العباس. وكان الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه عن نبي شابا جليلا وضيئا حسن الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، يأتيه الناس يستفتونه في شؤون الحج. وتخيل معي الموقف، النبي وأصحابه في يوم الحج، جاءت شابة حسنة الصورة من خزعم، عندها فتية، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فهل أحج عنه؟ قال لها: نعم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المرأة، يجيب هذه الفتاة، إذ لاحظ بعينه الفضل ينظر إلى هذه، رأى ابن عمه الفضل وكان جميلا ينظر إلى هذه الفتاة، فحول وجهه، فعاد الفضل فنظر، فحول وجهه ثلاث مرات. فلما انتهى الموقف قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: لما لويت عنق ابن أخيك؟ لما لويت عنق ابن أخيك؟ قال كلمة عبقرية في هذا اليوم، في يوم النحر، قال: رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. إن الله تعالى امتن علينا بنعمة البصر. فقال في محكم آياته في سياق الامتنان: ألم نجعل له عينين. فنعمة العين من أجل النعم، لذلك كان جزاء الصابر على فقدها الجنة. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بعينيه، بفقد عينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة، وما ذلك إلا لعظم المصاب. الله تبارك وتعالى جعل العين ليبصر الإنسان به ما أحل الله، وليتفكر فيما خلق الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا إله إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى لم يقف عند ذلك، بل كما جعل البصر نعمة أعلمنا أننا مسؤولون عن حفظ هذه النعمة، فقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن أخطر ما يدخل الشيطان للناس عن طريق فتنة النظر، أن يسول للإنسان إطلاق بصره فينظر بعينيه ما حرم الله عز وجل. إن الله تعالى أمر في سورة النور، وتخيل وتأمل، اسمها سورة النور لأنه لا نور لقلب العبد إذا أطلق عينيه فيما حرم الله. قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من أراد الطهارة، من أراد النقاء والعفاف، فليغض بصره.
وليس الأمر موجها إلى الرجال فحسب، بل قال بعدها على ثورها، قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنظر أيها الإخوة يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ويحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. ليس هذا فحسب، بل هناك عورة بين الرجل والرجل، والمرأة والمرأة. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. عورة الرجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، هذه المنطقة محظورة حتى بين الرجال. أما المرأة فالقول الأحوط والراجح في المسألة أن المرأة لا يحل لها أن تنظر من المرأة إلا ما يظهر غالبا في الخدمة، كالرقبة والذراعين وجزء من الرجل والشعر ونحو ذلك. أما أن تلبس المرأة أمام المرأة الثياب العالية أو الضيقة فتبين مفاتنها، فحتى هذا محظور بين النساء. لما هذا التشديد؟ لأن الله تبارك وتعالى أراد هذا المجتمع مجتمعا طاهرا، مجتمعا نقيا، لا كمجتمعات الأنعام في الغرب ينزو بعضهم على بعض يبغونها عوجا. أراد الله تعالى لهذا المجتمع أن يكون مجتمعا طاهرا، وبوابة الفواحش النظر، بوابة الفواحش النظر. الإنسان إذا رصق بصره سهل عليه ابتداء أن يقع في أخطر ما يكون، وهو العشق. كلنا نعلم أن العشق جنون، وأن العاشق مجنون لا يدري ما يفعل. ودونكم مجنون ليلى الذي ملأ الأرض جنونا بشعره، سمي بين الناس بالمجنون، لأن العاشق غير سوي، إنسان غير طبيعي، بل تراه أعمى عن عيوب حبيبته ومعشوقته. لذلك الإمام ابن مفلح وهو من أكابر علماء الحنابلة له جملة عبقرية يقول: وليحذر العاقل من إطلاق بصره، فإن العين تأمل ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع في العشق فيهلك البدن والدين. لذلك قال الإمام أحمد: وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، فإذا غض العبد نظره استراح. لذلك شرع الله تعالى النظر عند الخطبة. لما؟ قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. هذا المحظور الأول. المحظور الثاني هو أيضا خطير جدا، أن يقع الإنسان لأجل بصره في الزنا، والزنا يا عباد الله من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا يمكن للإنسان أن يقع في الزنا إلا إذا مر بالنظر المحرم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. تأمل الكلام النبوي. قال: فالعينان زناهما النظر، عندما تنظر إلى امرأة نظرة محرمة تكون قد وقعت في الزنا المجازي. لماذا سماه زنا؟ مع أن العبد لم يزني، مجرد نظرة، لكن هذه النظرة لما كانت سبيلا إلى الزنا الحقيقي سماها النبي صلى الله عليه وسلم زنا. قال: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه النطق، واليد زناها البطش، والرجلان زناهما الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. ومن أخطر ما يكون أن العبد إذا أطلق نظره في الحرام جعل على قلبه الران، الران حائل أسود يحول بين العبد وبين رؤية الحق والباطل. فما أطلق عبد نظره في الحرام إلا وطمس الله بصيرته، فلا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بما يستعان على غض البصر في العصر اللي احنا نعيش فيه الآن، عصر التسهيل المعصية. الآن كل شاب، كل رجل، كل فتاة يحمل بين يديه هاتفا. قديما كانت المعصية بعيدة، والنساء محتشمات في الغالب، فيصعب على الإنسان قديما أن يرى صورة أو أن يرى منظرا. الآن تأتي أنت أيها الأب لابنك صاحب الست سنوات والسبع سنوات بهاتف يتصل بأقصى الدنيا، يرى فيه كل شيء، وأنت جالس في المسجد حتى دون أن تقصد تمر أمامك الصورة. بما يستعان على غض البصر؟ كيف يكون الإنسان من المؤمنين الذين امتثلوا قول الله تعالى فغض بصره؟ الأمر الأول أن العبد إذا أحب ربه آثر الله على من سواه. انظر في سورة يوسف، قال بين يوسف وبين امرأة العزيز. يوسف شاب في عنفوان القوة، أوتي شطر الحسن، والمرأة امرأة العزيز جميلة نسيبة حسيبة، تقول له هيك لك. ماذا فعل يوسف؟ قال معاذ الله، وأدبر عنها. الله تعالى ماذا قال؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لمن؟ إنه من عبادنا المخلصين. المخلص غير المخلص. المخلص أي هو عبد أخلص قلبه لله. المحبة، محبته لرب العالمين عظيمة. لذلك لما تتعارض شهوة النفس مع مرضات رب العالمين يقدم العبد الأحب. فإن كان الله أحب إلى قلبك من المعصية آثرت الله على من سواك. هذا أولا. الشيء الثاني أن تستشعر رؤية الله ونظر الله لك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن نظر الله إلى عينك أسبق من نظرك إلى هذه المرأة. لما تستشعر ذلك قبل أن تصف بعينك هذه التي تذهب وتأتي، أو هذه الصورة التي على الجوال، عندما تستشعر أن الله فوق سبع سماواته نظره أسبق إليك، يراك الآن وهو عليك قدير. قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا هو الهوى، فإن الجنة هي المأوى. ثم عندما تدرك أن هناك في يوم القيامة فضيحة ما بعدها فضيحة، ألا وهي يوم أن يختم على الفم وتشهد الأسماع والأبصار بما كان العبد يصنع. قال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وفي الآية الأخرى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فيا عباد الله اتق الله في نفسك، واعلم أنه ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مصنع، واعلم أن الإثم حواد القلوب، واعلم أن الله تبارك وتعالى يراك، واعلم أن الله تعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا العفاف والصيانة يا رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في شتى بقاع الدنيا يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واقم الصلاه.